السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد. أتبع
محمد عليه السلام فاتبعوا إبراهيم. ولكن إبراهيم فلا أتبع إلى اتباع الكعبة من مكة. إبراهيم وتحبون إبراهيم كونوا تبع إبراهيم تجاه الكعبة. في بداية الإسلام كان الله تعالى قد فرض على المسلمين أن يتوجهوا في الصلاة إلى بيت المقدس. هذه أهله صلوا كذلك في أوائل العهد النبوي حوالي سنة تقريبا. وفي العهد المدني بعد الهجرة ظلوا كذلك يسجدون أو يتوجهون إلى بيت المقدس في الصلاة ويتخذونه قبلة بأمر الله تعالى قرابة السنة والنصف. الرواية الصحيحة أو الأصح 16 أو 17 شهرا من حوالي سنة. كانوا في مكة لحكم وضع الأرض يستطيعون أن يجعلوا الكعبة بين أيديهم لأنه عند الكعبة وصلت مكة أصلا قبل الهجرة ومخالف بينه يتوجه جهة بيت المقدس. فنهدوهما عن الكعبة حتى تكون الكعبة تماما عن قرب. أنا بصلي عند الكعبة عند الحرام بالكعبة وتماما من أي اتجاه ينفع ولكن على البرد في اتجاه بيت المقدس. فأنا مستقبل إيه؟ لأن أهل مكة يحبوا مكة جدا ويحبوا الكعبة. مين ما يحبش الكعبة؟ بيت الله في الأرض أول بيت وأعظم بيت وضع لله في الأرض حتى يعبده الناس. فمن حبهم كانوا يصلون هكذا يجعلون الكعبة أمامهم وبيت المقدس هناك هو قبلتهم فيستقبلون القبلتين. بعد الهجرة إلى المدينة لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. طبيعي بوضع المدينة المنورة أن من استقبل بيت المقدس لا بد أن يستدبر وراءه الكعبة ولو استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلف ظهره. فمسألة صعبة على المسؤول ولكن هذه محبة قلوبهم هذا هوى أنفسهم. إنما أمر الله فيه مع بيت المقدس فكانوا فرعانا لله يستقبلون بيت المقدس وإن كانت الكعبة وراء ظهورهم فيقدمون محبة الله وأمر الله وطاعته على محبة أنفسهم. فكان ذلك شديدا على نفوسهم إزاي نقدر الكعبة وإزاي الكعبة حبتنا والكعبة نفسهم. ولكن كانوا مؤدبين وأعظمهم أدبا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما تجرأ واحد منهم أن يقول يا ربي يعني حتى لو على سبيل الدعاء يا ربي استقبل يا ربي استقبل الكعبة ما تجرؤوش لم تأخذ الجرأة ولا نبأ إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر في السماء ومطلوبه في نفسه طلبه في قلبه ببص في السماء وحياء ينزل النظر فيه وبص في السماء إلى جهة العلو وثم ينظر من الأرض على استحياء. ربك يعلم ذات الصدور ويعلم ما في القلوب وعلام الغيوب لا تخفى عليه الخافية. فعلم ورأى في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي عينيه ونظره فأعطاهم ما يحبه. شوف ربنا قريب ذلك يعني لو كان عود بس بنظرة كده تبص فوق الى نظرة بكلمة فبفضل الله ربنا يجيبك ويجيبك اذا دعوته بلسانك او بعمل صالح او غير ذلك. الله تعالى يستجيب لك طالما لا تدعو بظلم ولا بطبيعة فحول الله تعالى النبي عليه السلام والمسلمين الى الكعبة سنة صرحة عظيمة هنستقبل البيت الحاضر فرحة عظيمة جدا. لكن اليهود والمنافقون والكافرون لم يمنح لهم بال، والمسلمون يقولون ازاي تفرح يا مسلم انت ليك الغم والهم والحرب والكرب، بس لما تفرح ما تضحك نعوذ بالله. فراحوا يؤكدون ويعكرون على المسلمين هذا الامر، انتوا تستقبلوا بيت الحرام وما تصرفتم ببيت المقدس اكيد تتباطلوا، وبصرتكم لبيت المقدس الصحيحة يبصرتكم الآن إلى البيت الحرام باطل، فإن بي باطلة يا نبي باطل. المسلمين حزنوا لذلك، صلاتنا باطلة كيف؟ ماذا نفعل؟ ربنا طمأنا. فهذه الآيات كما تستمعون إليها تطمئن المسلمين، ومن اطمئنين او التقويم اللطيف من الله ان الله تعالى اخبر المسلمين عن طريق الوحي للنبي عليه السلام بما سيقوله السفهاء من الناس. خذوا بالكم الكفار هيجيبوكم كذا وكذا وكذا، ما ولاهم عن قيمتي التي كانوا عليها؟ فما تزعلوش، وما كان الله ليضيع ايمانكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. احمل الوزير. وكان اليهود يستقبلون جهة المغرب جسدهم، والنصارى قبلتهم إلى المشرق. فربنا قال قل لله المشرق والمغرب، إذا يلتفت للنحيات يريد الفضل النحيات يريد مصدق النحيات، وربنا أمر من فيهم. ولو ربنا أمر من أصلي كل ركعة من الأربع إلى جهة، الجهاد ركعة والجهاد ركعة والجهاد ركعة كذا ركعة، هتعمل ايه؟ نصل يهنف ونجوه مع ربنا وامر ربنا سبحانه حيث وجهنا نتوجه. فكان تحويل القبله حدثا عظيما جدا وفيه دروس كبيره، لكن ايه الغرض منه؟ وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على طاعة ربنا. ربنا بيشوف الطاعة يا مسلمين، أمر رضي الله عنهم توجهوا بخارج إلى بيت المقدس سمعنا وطاعة، ارجعوا للكعبة سمعنا وطاعة، لو أنهم من البيت الأحمر والأخضر أي ناحية أي اتجاه سمعنا وطاعة. هذا شأن المسلمين، السمع والطاعة لله عز وجل، وهذا هو الفارق العظيم بين هذه الأمة وبين أمة بني إسرائيل. بعد ما تخلص صيام صدام النادي كده تروح البيت، حاول تقعد تتخيل منظر البني اسرائيل حين امروا بذبح بقره كيف راوغوا، وانظر حال المسلمين وقد امروا بتحويل القبله، كانوا يصلوا للبيت الحرام لا تستديروا وتوجهوا الى بيت المقدس، ترجعوا الى الكعبه. تخيل كده منظر دول بني اسرائيل في صيامهم، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها ما هي المفقود عليه، وانظر حال المسلمين وهم يستديرون ليستقبلوا امر الله عز وجل. كان لما قال بهم ركعه في صلاه ركعتين في صلاه العشاء، عفوا صلاه على ارجح الاقوال في صلاه العصر صلى ركعتين الى بيت المقدس. يعني مثلا لو احنا هناك هيبقى ايه ظهرنا للقبله كده وشينا، فنزل الامر بالتحول داخل الصلاه اثناء الصلاه. فاستدار النبي عليه الصلاه حتى صار مكان اخر صف، واخر صف صار مكان ايه النبي، كان درجه 180 كده 180 درجه. فضل النبي عليه السلام حتى الى الثالث طبعا. ثاني يوم الفجر في ناس انا بعد من المدينه شويه لم يبلغهم الامر، بلغهم في صلاه الفجر. راهم احد الناس يصلي يصلون هكذا الى بيت المقدس، فمن ورائهم قال اشهد يعني احيي. وكلهم عدول عدول يعني صالحون تقبل شهادتهم. فقال اشهد اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه إلى البيت الحرام. راح الإمام والمأمومين بنفس النظام، تحولوا 180 درجة، صار الإمام مكان المأمومين والمأمومين مكان الإمام. طيب بعد نكمل الصلاة كده وخلاص، الصلاة جاية إن شاء الله نصلي إلى البيت الحرام من بكرة، من يوم الجمعة اللي جاي. لا لا، مجرد ما نزل الأمر وبلغهم الخبر تحولوا مباشرة. وكده يبقى إيه؟ طاعة يعني عظيمة، طاعة ما فيها جدال ولا نقاش ولا محاورة. أما الكتاب يعلمون أن البيت الحرام وقرباته هو الحق، ومع ذلك يراوغون، ومع ذلك يعارضون، ويعلمون أنك على حق يا مسلم، ولكن مش عارف تبقى مين فاكر من المدارس. لا تقول إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب، ودوا إيه؟ يعتمدوا من قلوبهم، عندهم محبة شديدة ورغبة ملحة على إيه؟ لو يردوكم من بعد إيمانكم كفار، طب ليه؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. عكيم الذي يقول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقبلها: وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعمل، وما الله بغافل عما يعمل. كل دي لها خاصية في القرآن، قد بكت نفسا وما الله بغافل عما يعمل، هي الوحيدة اللي جت في وما الله بغافل عما تعملون، لكن دي واحدة بس في القرآن يعملون، هي بتاعة البقاء. فظهر عشان الوزير شرهم السلام مسدد بس المسدات وبتاع تجاوب تاخد كيد وشعر. أمر الله تعالى المؤمنين بالتوجه إلى البيت الحرام، وأمر المؤمنين بأن يحفظوه على فضل ربنا بوجه الطريق، وربنا مش مصلحة عن بعد غير إنه أرض تدخل الجنة. الله تعالى يحب لنا أن ندخل الجنة، بس هو يقول فلدخول الجنة، وحين ندخل جنته لا ننفعه بشيء، وحين يدخل الكافر نار الجبار لم يضر الله بشيء، ومع ذلك يحب الله الناس أن يدخلوا ليه؟ الجنة. فقول اشكرني بقى، زي ما انا عملت لك الخير، بتمنى لك الخير، بعمل لك الخير، بهديك الخير، خلي فيه. والشكر ان انت تلتزم بالهدي والمنهج الذي التزمتك به، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. يعني كما هديتك فاهتدي، كما علمتك فتعلم، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وحين تذكر الله وتعبده وتشكره تحذر من أن تظن أنك صاحب فضل على الله، بل يبقى الفضل لله دائما على الله. فاذكروني وشكر على النعمة الأولى، وبعدين قبلها إذا فضل علينا ذلك أذكركم، واشكروني على النعمة السابقة، نعمة الرسالة، يوم ربنا يزودنا يعطينا من عنده هو جاي. واشكروا لي ولا تكفروا، قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بس الدين صعب والرسالة كده، والحافظ على دينك الحافظ على، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ما انا عارفك بالكلمة كده ببلاش، احنا بنشوف العريس النهارده بالدنيا بيتجوز واحدة تنكد عليه، الشباب ما شافش، ها في بابا ينفع حلو، ها لازم تقول له هات وودي وروح اعمل كذا ومش عارف ايه وعاوزين كذا. بعدين مطالب المدارس النهارده والحاجات دي جديدة، ورغم كده تلاقيه دافع فيها مهر، تعب في اختيارها قبل كده، وقعد يحاور عمه او هو ابوها او وليها عشان يوافق عليه، معلش يا عم ان شاء الله احوالك حسن، والشغل اللي في ده هسيبه واخد شغل ثاني. الحاضره كلها ايه؟ عشان يتجوز واحده ليست لذة خالصة، بل لذة وألم، لذة وألم فيها نعيم، فيها برضه شيء من الايه؟ الشقاء. ده شأن الدنيا محزوبة، شأن الدنيا كده كل حاجة فيها. ومن لم ياخذ جنة وفيها أقل نصاب 72 حمورين تدفع مهر فيها، فيها أنهار من ماء، من لبن، من عسل، من خمر، من عسل، فيها وفيها ما تعرفش تصور لك ولا تقدر تحصي، تدفع لازم نتعب شويه، لازم نستحمل شويه، لازم يكون في شيء من الصعاب في الدنيا، فلا بد من الاستعانه بالصبر والصبر. حتى لو وصل الامر كل ما يقولون يعملون ان شاء الله حتى اقبل، ما كده كده هنموت، كل من عليها فات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، ولكن لا تشعرون. هو حي، حي ما نقدرش ندركها. هنشوفه قدامنا ممدد في قبره، ممددا في قبره، ساكنا لا يتحرك فقط، لكنه عند ربه حي يرزق، بل احياء عند ربهم يرزقون كما في سوره ال عمران. ثم تكلم الله تعالى عن الصفا والمروه باعتبارها من شان الايه؟ النص اللي فات تقريبا كده يعني كان في معظمه بيقول اجمالا نلخصه بقى، ان بني اسرائيل حملوا رساله الله فلم او ثم لم يحملوها، ما حفظوهاش ولا حفظوا عليها ولا اخذوا بها، انما حرفوا وبدلوا وغيروا وعصوا وخالفوا وعارضوا. ما يأتي بعد ذلك من آيات كما سنستمع إن شاء الله آيات كثيرة تحمل هذه الأمة أمانة الرسالة. أنتوا بقى يا رجالة ربنا اختاركم عشان تحملوا الرسالة، تبقوا رجالة ولا يا إما يبقوا رجالة يا إما يهودي بني إسرائيل، كمثل الحمار يحمل السرقة. خد بالك، فالآيات الجاية بتحمل هذه الأمة رسالة ربها بعد بيان عصيان بني إسرائيل. فأول شيء هو بمناسبة الكعبة والقبلة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا أغناه عليه أين طوف بهما إلى آخره. فتكلم الله تعالى عن التوحيد والشرك، وأن أدلة التوحيد كثيرة، من اللي خلق السماء، الأرض، النبات، الإنسان، ده كله خلقه الله، إذا الله واحد ومتعدد. وهنا كان في تعدد، كان واحد يخلق السماء، واحد يخلق الأرض، واحد يخلق النبات. قال أنا كل خلق الله، إذا الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. ففي هذا الخلق آيات لله عز وجل تدل على أنه الواحد. لكن الآيات جميلة، وسورة البقرة دي سورة عظيمة جدا، وخصوصا أول خطاب في المصحف يقابل القارئ، ففيها معاني كثيرة جدا وأنا أمر عليها سريعا حقيقة. لكن ينادي الله تبارك وتعالى على المؤمنين وعلى المرأة بنعم على الصحب الفارق ده: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. معنا قولوا ايه؟ مما في الارض، بقدم مما في الارض، نقي منه بقى حلالا ايه؟ طيبا. قلت لك اوعى تاخد حاجه حرام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبه كثره الخبيث. لكن لما نادى على المؤمنين ربنا يجعلنا منهم قل امين، نادى عليهم قال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات ما رزقناكم، ربنا رزقك الطيبات، منع عنك ان يدخل في رزقك وفي جمعك شيء حرام. ربنا يوفقك لجلب وجمع الحلال. وبعدين يقول لك كل من طيب ما رزقناكم، كل ما يرزقك الله به طيب الحمد لله، كل من هذا الطيب. بفكر ان ربنا يسيبك تدور على الحلال الطيب وغير يديلك حلال طيب في ايدك تاكله مباشره. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. زي ما سمعنا كده ان كان يهود النصارى همهم يقولوا ايه انهم اهل الكتاب والكفار والمنافقين معاهم، لان همهم اللي وجهكم جهه بيت المقدس، اللي وجهكم جهه بيت الحرام، هو من هنا لهنا. المساله مش في اعتبار الجهاد انما باعتبار اين امر الله؟ امرنا الله هنا او هناك؟ هذا هو المهم. فقال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهذا المجد. آمن بالله والتزم، آمن بالله والتزم الصالحة. تعرف واحد صلى جهة القبلة وطاهر ونار وكل حالة صلاته باطلة. واحد من الناس يعني كل الناس، أنا واحد من الناس، كل واحد من الناس يستقبل القبلة صح والكعبة قدام مباشرة، صلي في مكة هناك قدام الكعبة وشه في الكعبة مباشرة، وأول خطوة ما في واحد بينه وبين الكعبة، الصلاة باطلة بل يأخذ عليها وزرا. ممكن واحد يصلي للقبلة غلط، ما أعرف نزل في الطريق يصلي في ناحية انتهت كده فراح يصلي معاه. بعد ما خلص الصلاة واحد قال له عم الحاج ده صلاة القبلة بشير القبلة هنا الناحية الصلاة دي صحيحة وصلاة اللي صلى قدام الكعبة باطل. ليه؟ لأن الأول صلى أمام الكعبة ولكن بغير إخلاص بمراعاة، إنما الذي صلى واجتهد في جهة القبلة وإن أخطأ فيها صلى بإخلاص فتقبل الله له. فالعبرة مش بالجهاد، إنما العبرة بالإيمان والعمل به العمل الصالح. وبدأت التكليفات الشرعية مع هذه الآيات للمؤمنين. ونقف عندها إن شاء الله تعالى حتى نكون معنا في اللقاء الثاني. جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فقلنا إن الحزب الرابع إنما هو في آيات يحمل الله تعالى من خلالها هذه الأمة رسالة الإسلام، ولذلك تعدد فيه النداء بيا أيها الذين آمنوا. والتي هذه الجملة قال فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اديها وداها اسمع ربنا بنادى عليك، فإنه يتبعها أمر بمعروف أو نهي عنه، بعدها تكليف على طول. وكان من هذه التكليفات وأولها ذكرا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب عن فرق، والقصاص هو أخذ الحق من الظالم للمظلوم، وهذا جانب عظيم جدا في تشريع الإسلام يدل على عظمة الإسلام فعلا، لأنه يرد الحق من الظالم إلى المظلوم بقدره دون عدوان، كما قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل إنه كان منصورا. بلغ في هذا الفن، في فن القصاص، أن من ضرب فجرح جرحا له طول وعرض أو عرض وعمق. واحد جرح واحد جرح طوله 10 سنتي في عرض 2 سنتي في عمق 5-6 سنتي. ثم يضرب ضربا مثل هذا بالتحديد، وكان يعد لهذا من يسمى بالقصاص، واحد فنان في هذا الفن ذو خبرة وذو دقة ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. والشرع حينما أمر بالقصاص في القتل والجروح راعى أمرين مهمين: أولا أعطى المظلوم حقه، وبهذا يقنع العقل. إزاي أقنعك إن أنت خدت حقك؟ دي مهمة جدا، لكن طبطب على اثنين قوم سلموا على بعض لك بركة لبعض، لا، فين المظلوم وفين الظالم؟ طيب أنت يا ظالم عليك كذا للمظلوم، أعطه حقه، سلموا حقه. أنت بقى يا مظلوم إيه رأيك؟ هتاخذي بالفلوس وهتاخذي بالقتل، لو مات حتى قتلوه أو جرحوه هتاخذي ما تاخذ ثواب عند ربنا أحسن، بدل ما تطلب القتل والدم كفاية عليك الدية أنفع، بدل ما تجرحه جرح زي جرحك خد دية يقدر هذا الجرح أو هذا القطع وتعطى قيمته، بدلا من أن تأخذ المال إيه رأيك في العفو؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شهد ربنا يعفو عنك؟ طبعا خلاص، لو عفوت عن صاحبك يعفو الله عنك. نحرك فيه بقى عاطفة الإيمان بعد ما أقنعنا عقله بأخذ حقه، ونقدر نسلمه لو أصر على ذلك، سلطان المسلمين يسلمه حقه، ولكن بعد أن ضمن حقه ويستطيع أخذه يكلم في العفو. فقال تعالى في آية أخرى: وأن تعفو أقرب للتقوى. فالقصاص مش مسألة بقى أن احنا لو طبقنا شريعة القصاص هنعيش في مجتمع مشوه ومقطع ومقتل، لا، إنما هذه الشريعة تحيي المجتمع. قال الله تعالى: ولكم في القصاص إيه؟ حياة، وحياة نكرة في أسلوب موجب يعني مش منفي. ولكم في القصاص حياة، يعني ولكم حياة في القصاص، معناها حياة عظيمة، حياة كريمة، حياة آمنة مطمئنة تطمع فيها كل النفوس السليمة والقلوب المستقيمة. دي كلمة كده عن إيه؟ عن القصاص. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الأمة دي المؤمنين في هذه الأمة كتب عليكم، فرض عليكم الصيام، وأحكام الصيام بقى كما تعلمتموها وعرفتموها. وشريعة الصيام ظاهرها شدة، حيث فيها منع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج طول النهار، يعني نصف اليوم تقريبا، وكل يوم لمدة شهر متواصل، شديدة برضو لا ننكر، فنحن ضعاف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها رحمة، وكذلك تشريع الله كله حينما يشرع شرعا يراعي فيه حال الأمة. احنا ضعاف، الحمد لله رمضان عدى هانت، ما عادش غير 10 أيام و9 اهم الحمد لله كده، ففرح نفسه ان يوم عدى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليرحم وليراعي حال المكلف جعل فيها اعذارا: المريض، المسافر، المرأة الحامل، المرأة المرضعة، إيه ده كله؟ ده كله يفطر، ومن يستطيع القضاء بعد رمضان يقضي إن شاء الله، ينتظر ويقضي، من لم يستطع القضاء لدوام عذره ولاستمرار
عذره فعليه فدية لأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولذلك حق لله أن يقول يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر، حتى يحسن الناس الظن بالله. إيه؟ كل حاجة حرام حرام حرام، زواجب دبع. أيوة ما؟ الرحمة فيك. إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يسر في أنك تلتزم به وليس يسرا في التخلي عنه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم بعد كتب عليكم الصيام يقول الله تبارك وتعالى حكم النسخ قبل ذلك، يعني كان موجود بس ايه نسخ اللي هو حكم الوصية اللي كان عاوز يوصي في ماله يوصي للوالدين والأقربين، ولكن نسخ الله هذا عن طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبقيت الوصية، عاوز توصف مالك وصي كما تشاء، ولكن بشرطين: أن تكون وصيتك في حدود الثلث، يعني توصي بمبلغ، أو توصي بثلث التركة، أنا أوصي بثلث التركة لكذا وكذا، خلاص ماشي. زي ما تطلع التركة بقى هناخد تلتها نوزعه لله، أو لما حدثت أنت من أبواب الخير. أو واحد مثلا يقول وصيت بخمسين ألف من تركتي بعد موتي لبناء مسجد في المكان الفلاني، نيجي بعد ما يموت على طاعة الخير إن شاء الله ونحط الختام، نشوف التركة كام والخمسين ألف يجوا تلت ولا أكثر ولا أقل. لو كان أكثر ننزل منهم شوية، خلهم 40 30 لحد التلت حسب حجم التركة. إذا كانت التركة أكبر والخمسين ما يخرج تلت، هم خمسين زي ما قال، لكن لو قال تلت يبقى تلت زي ما يطلع. فلا بد أن تكون الوصية في حدود الثلث فأقل حتى لا يضر بالورثة. ثانيا ألا يوصي لوالد، ما يوصيش لأحد أولاده، يصيب الإيه لأولاد التانيين، يوصي لزوجة دون زوجة لا يجوز، يوصي لأبيه ولا يوصي لأمه، ما ينفعش، هيزعل الناس من بعضها وهيغرس شجرة عداوة بين الورثة. فلذلك يوصي لغير وارث ولو كان قريبا، ويوصي في حدود الثلث. بعد موضوع الصيام كتب عليكم الصيام، الله تعالى يوجب ويكتب فريضة الحج بل والعمرة أيضا، وأتم الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكان زمان المشايخ بيقولوا حجوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا. وبعض الناس يقول لهم حديث ضعيف، حديث ضعيف ضعيف زي بعض، لكن معناه صحيح. شوف الحج زمان كان بكام؟ بألفين جنيه كنت تحج، النهارده بثلاثين ألف، بس إجراءات يعني غير المصاريف. فنسأل الله أن يسر على المسلمين وأتم الحج والعمرة لله. وبعض أحكام الحج، والسنة تفصل بقية الأحكام بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والحج يقول خذوا عني خذوا عني فإني لا أدري، أو خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأتم الحج والعمرة، قال بعض الفقهاء الحج هو الحج الأكبر الفريضة، والعمرة فريضة أيضا مفروضة وهي الحج الأصغر. وهذا رأي عند الفقهاء أن العمرة مفروضة كالحج مرة في العمر على الأقل. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أو دعانا إلى أن نتابع بين الحج والعمرة، حج ورا حج عمرة ورا عمرة، اعمل كم عمرة لو تقدر. لما شافوا الناس كده قال الله ما عندناش تفلسهم في الدين ليه كده في سبيل الله؟ يا عم روحوا فرنسا، روحوا أمريكا، روحوا لندن، روحوا بيروت، روحوا حاجات تانية كده، فسحوا كل فلوسكم على العمرة عمرة بعد عمرة، وانتم مالكم؟ ما تسيبوا العرض يروح هنا يروح ولا هنا يروح، سيبوا الحق والباطل يتعاركان، دعوهما يتعاركان ويغلب الغالب ويغلب الأقوى. لكن هكذا تعقد رحلة الحج والعمرة، وهكذا تيسر الرحلات الأخرى، وسيقضي الله أمرا كان مفعولا. وأتم الحج والعمرة لله فريضة عظيمة جدا، وهي واجبة في العمر مرة. ثم تواصل الآيات حديثها عن الإسلام وعن فرائضه وشعائره، إلى أن يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال. الناس تسمع كلمة القتال ولا تقول هذا لا يعني. والله لو قرأنا وتعلمنا الحمد لله ظنكم تعرفين، لكن لو الغرب وأعداء الإسلام أو المسلمين لفهمين غلط عن الإسلام لو درسوا بدقة وإخلاص وحياد نظام القتال في الإسلام لأدركوا أنه خطوة على طريق السلام، أو خطوة على طريق السلام، وخطوة في إنتاج السلام. القتال في الإسلام مش مقصود منه القتل والدم والحرب لا لا لا، إنما هو إظهار القوة ليخاف العدو فيخف عن المعاندة، يكفر في حاله، يكفر في بيته وحر، لا يكره في الدين. غرض القتال ألا يعلن هذا الكافر عن كفره، وأن يترك الدنيا تبيل لله. اللي عاوز يأخذ الإسلام يأخذه، يأخذ الكفر يأخذه، بس سيب الدنيا تبيل لله، سيب الدنيا تبيل لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني ويكون الدين كله لله. الأرض خلق مين؟ خلق الله. والإنسان خلق مين؟ والسماء خلق مين؟ سيب الخلق للخالق، باع الخلق للخالق. ومن أراد أن يكفر منهم بذاته بنفسه فباعه يكفر، يكفر على نفسه وعلى الله حسابه. بنظام الإسلام فيه. ولكن الوقت يضيق الآن لتفصيل هذا، عندما مجملا نظام القتال في الإسلام نظام يحقق، ما لا أقول يدعو، بل نظام يحقق ويفرض السلام الذي يأمن فيه الكافر على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. لذلك يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم تمضي السورة إلى بيان أحكام بعض الأمور الشائعة في المجتمع مما يهدر الفضائل، زي شرب الخمر والمخدرات. أثر الخمر والمخدرات في مجتمعاتنا اليوم خطير جدا جدا جدا، ويعجز الناس عن رد هذا الأثر وتلاشيه. ولذلك حرمها الله تعالى. بدل ما نكتب بقى التدخين ضرب الصحة، قلوا التدخين حرام، وعلموا إيه معنى حرام. هتغضب ربك اللي عليك، هتغضب ربك عليك، ربك أو ربك الذي يرزقك، الذي خلقك، الذي يحييك، يميتك، يبعثك يوم القيامة ليحاسبك. لما توصل المعلومة دي ما هيشتريش السجائر، مش هيرمي العلبة، ما هيشتريهاش، وبالتالي ما هيشربش مخدرات. فقد قرر الأطباء المتخصصون والعلماء المتخصصون بذلك، قرروا أنه ما شرب الخمر أو المخدرات إلا مدخن. يمكن يبقى مدخن ما يشربش مخدرات، ممكن تدخين بس، وتدخين نظيف، ممكن نظيف بقى، تدخين إيه معفن، يعني ما فيهش مخدرات، سيجارة فاضية. لكن اللي شرب المخدرات لازم يكون شرب سجائر قبل كده، فالسجارة كلمة موصلة للإيه؟ المخدرات، نعوذ بالله. فربنا قال: يسألونك عن خمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كان في المجتمع العربي اليتيم ده مداس بالأقدام، يؤخذ ماله ويهدر اقترنت حق. قال ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير. إلى آخر ذلك. إلى أن تصل الآيات أيضا. القرآن يقولنا مش بمعزل عن حياتنا، مش صلاة القيام بس، مش القراءة عن الأموات، مش القراءة عن المقابر، إنما ده القرآن بينظم لنا حياتنا. يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط. طب إيه دخل القرآن في المحيط؟ إيه دخل القرآن في البريو؟ مش عاجبهم كلمة محيط وحيض ودورة، بقول لك بريو. بريو كيف أدخل لبنان إيه؟ ما خليك هنا يا عم. ويسألونك عن المحيط. إيه دخل القرآن في الموضوع ده؟ أيوة مهدين حياة. كان اليهود بيعتبروا إن المرأة في الحيض نجاسة. اوعى تلمسها ولا تلمسك، هتنجسك على طول، هتبطل وضوءك، هتضيعك، فلذلك كانوا يعزلوها بعيد. وتأثر المجتمع العربي بفكر اليهود في ذلك. ولما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة رضي الله عنها يوما أن تناوله الخمرة، حصير صغير كان يصلي عليه، استجبت الصلاة كده. ناولين الخمرة يا عائشة. بعض الناس بيقراها بيقول لك نبيكم كان بيبيع الخمرة، كان بيشرب الخمرة في المسجد. ازاي عم فين؟ قال لك الحديث اهو. قال لعائشة، الحديث البخاري، ناولين الخمرة، الخمرة يا عائشة، ناولين الخمرة يا عائشة. ما هو مش عارف يقرا اصلا. فقراها كده. الناس في المسجد وهي في البيت في الحجرة بتاعتها بيقول لها ناولين الخمرة. لا، الجاهل البعيد الحديث ايه؟ ناولين الخمرة. اما المسكر اسمه خمر، مذكر لفظا مؤنث معنى. اللفظ نفسه مذكر، خمر مش خمرة، انما هذه خمرة، يعني شيء بغطي به الارض عشان الارض تكون فيها نجاسة، حاجة اغطيها بحاجة تانية واصلي فوق الغطاء ده، صار غطاها في سجادة في قماشة في قصيرة. ناولين الخمرة تناولته الايه؟ قال اني حائض يا رسول الله. يعني ايه بقى؟ انا حائض، على ينفع امسك الخمرة يا رسول الله؟ سامحني ما اقدرش. ليه؟ هنجسها، انت عاوز تصل عليها. هذا فكر اليهود. فقال عليه الصلاه والسلام حيضتك ليست في يدك، ايدك طهر، الحصن مكان وينجس محله فقط، لكن يدك طاهره، مفيش حاجه. ناولت الخمرة فصلى عليها. كذلك تدخل اليهود في العلاقه السريه بين الزوجين، المعاشرة والمباشرة. ليه؟ عشان يخلي المسلم على حالة منفرة أو حالة تجعله يعني ييأس من زوجته. حالة واحدة المعاشرة بين الزوجين هي بالطريقة دي بس، ما ينفعش طريقة تانية. واللي خالف الطريقة دي الوجه أعور، هيجي أعمى، هيجي معوق، حاجات من دي. يوم المسلم يحصل بينه وبين زوجته إيه؟ فتور. العلاقة الزوجية تكسر بين الزوجين وهكذا، لهم أغراض سيئة. فربنا بين أن المسألة زوجتك حلالة، ما تستسيغه الزوجة ويرضاه أو يحبه الزوج فلا مانع، بدون تفصيل بقى. وما تسميش أمريكان وكذا، لا لا لا، ده شرع قرآني فطري فطري. والعاوزة تقش تمشي، ربنا عرفنا كل حاجة في القرآن اهو، مش عاوزة بقى نبص بره ونشوف ايه ونقرأ ايه. لا لا، عندك قرآنك، اقرأ تفسير الآية دي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يا سلام، الجملة دي بس حصلت لك كل حاجة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، استمتع بزوجتك كما تشاء وكما تستسيغ هي، فتراجعها بأي طريقة، لكن في محل الولد، محل الولد. أما مكان الأذى فمحرم عليك. بس زوجتك حالك أظن دي في التفصيل. القرآن الكريم ذكرها هكذا. ليه؟ لأن القرآن كتاب حياة ونظام حياة. ثم بين الزوجين عادة بتحصل بعض المشاكل، وقد تودي هذه المشاكل بكيان الأسرة ويحتاج إلى الطلاق والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه المسألة أيضا لأهميتها، لأن في ساعتها كما تأتي في سورة النساء وأحضرت الأنفس الشح. الشح غير البخل. البخل إن أنا أقول لك مش مديك من المعاد ما أنتش واخد من المعاد. الشح أقول لك هات اللي معاد. أقول لك الاثنين محكوم عليهم بالإعدام. أقول لواحد منهم نفسك في أب مجنون؟ قال لي شوف أمي. قال للثاني وأنت نفسك في إيه؟ قال نفسي ده ما أشوفش أمه. وانت منها فده ده شح بقى ده. يعني مش بخيب اللي معاه بس لا ده بقول الثاني كمان ما عاوز اللي فيه ده عاوز اللي عنده. فده الشح. اذا اختلف الزوجان الى درجة الطلاق والعياذ بالله كل واحد عاوز ياخد كل حاجة تسرق العرش تعمل قضية تبديل هو يقبل العرش ويقول سرقته وكل واحد ايه يدعي على الاخر ادعاءات كاذبه ليه عشان ياخذ اللي عند الثاني. فلذلك ربنا بيامرنا بالطلاق والتستريح باحسان. خليكم عارف كويسين واخوه مسلمين يعني اطلقتم ما فيش مانع حقكم وهذه ظروف الحياه ولكن الموده تبقى بينكم. فشرع الله تعالى شريعه او شعيره الطلاق. وغير الطلاق كمان الإيلاء أن الرجل يقول لزوجته والله ما أنا معطيك حقك الشرعي والله لا أعاشرك أبدا. لو تعلقها عندك لن تتعفها ولا تسيبها تعف حرام عليك. هذا اسمه إيلاء. الطلاق مرتان. جهل الناس النهاردة جهل الرجال يقول لك ايه انت طالق بالثلاثة وبالعشرة وبالمية منين يا عم اللي هم ثلاثة بس ونظامه بيطلع طلقة 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 فردي يعني مش قالب واحدة واحدة. فربنا قال الطلاق مرتان غير ما قال في سورة الملك فارجع البصر فارجع البصر ترى مكتوب ثم ارجع البصر كاف بالكاف بقى مش بالميم كرتين يعني كرر نظرك زي ما انت عاوز وفتش في السنه شوف هتلاقي خلل ولا لا لكن عند الطلاق بالمره. وهكذا ينظم الاسلام علاقه الزوجين حتى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ده في احكام الطلاق. ليه؟ عشان المراه الام تطلق اذا طلقت ترضع ولدها وزوجها الذي طلقها يعطيها اجره الرضاعه حقا نفقة رضاعة أبوه هذا حقها. وطيب طلقت أو مات عنها زوجها كيف تزوج بعد ذلك؟ ينفع هي في العدة أخطبها؟ لا ما تنفعش لازم تنتظر حتى تنتهي العدة. إنما ممكن تلمح لأخوها لأبوها تبعت حد من عندك يلمح لها كده يعني أخويا أو ابني بيدور على عروسة مش عقلوا عروسة طمنه وانا دور لي ليه واتعب نفس من هو طيب هشوف لك ان شاء الله حاضر واشوف لك واشوف لك لحد من عزة تنتهي وتلمح لها هي كمان وهكذا. لكن ممنوع الزواج في الايه في العزة الى ان يأتي ربع الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم والموت حذر الموت وقصة بقى داود وطالوت وجالوت. وكانت ابن داود عليه السلام اول من رمى بحجر في سبيل الله وقتل به ايه جالوت. بنو إسرائيل كانوا قد طلبوا من نبيهم أن يبعث الله لهم رجلا يقاتلون معه في سبيل الله. طيب ربنا أعطاهم اللي هم عاوزين هم اللي طلبهم بعث لنا إيه نبيا ملكا يقاتل في سبيل الله ده طلبهم هم. النبي سأل ربنا وربنا أجابه بعث له مين؟ طالوت ملك. إزاي بقى؟ اشمعنى طالوت؟ خلاص الملك خلاص إنما اعترضوا على شخص مع أنه كان ربنا وآتاه الله إيه بشطة في العلم والجسم عنده مؤهلات عنده مؤهلات الملكية ومؤهلات القيادة ومع ذلك اعترضوا عليه وعصوا أمر ربهم سبحانه وتعالى فيما اقترحوه هم من دين وجهاد وقتال. فيا أمة القرآن هؤلاء هم بنو إسرائيل بهذه الصفة الشنيعة البشعة في عصيان الله عز وجل فكيف تكونون أنتم؟ لا تكونوا مثلهم. ثبتنا الله وإياكم على الحق ووفقنا وإياكم للخير وصلى الله على سيدنا محمد فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.